أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الدرس 65 من أصول الفقه الدعوي، وما زلنا مع قصة أصحاب الأخدود، نلتمس منها الأصول، أصول الفقه الدعوي. وكنا قد توقفنا على أن الغلام بعد أن قتل الدابة وقال له شيخه الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، بدأ يداوي الناس، وكان يداوي من جميع الأدواء، وكان يداوي من جميع الأدواء، فسمع به جليس للملك كان قد عمي فأتاه من كل صنوف المال وقال: كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. ما زلنا مع هذه الكلمة: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. ونأخذ منها اليوم أصلا جديدا، أنه يجب على الداعية أن يدفع غلو الناس فيه بكل ما يستطيع. جاءه هذا الرجل وقال له: إن أنت شفيتني، إن أنت. فأراد أن ينفي هذه الأنية، قال: أنا لا أشفي. هذه هي القضية، أنا لا أشفي أحدا. فينبغي على الإنسان إذا رأى غلوا فيه أن يدفع هذا الغلو. لما جاءوا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد. قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك إذا سمعت غلوا فيك ألا تسكت وتتقمص شخصية التواضع، وإنما ادفع هذا. ينبغي إذا سمعت من ينسب إليك ما ليس فيك أن تنفيه، يقول له: أنت عالم؟ أنا مش عالم، أنا آسف، معلش، أنا مع احترامي لأخونا ربنا يكرمه ويبارك فيه، أنا مش عالم، أنا مش شيخ. يقول: ده كان صاحب الشيخ فلان. لا لا لا، أنا مش صاحبه، ده أنا زرته مرة. ولذلك يعني شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل شيخ الحنابلة في المملكة السعودية أكرمه الله، من الناس الطيبين وما شاء الله بارك الله له في عمره. ف يعني يذكر عنه أن مشايخه شاف فلان وشاف فلان، فأنا رأيته مرة. قال: أبدا، أنا لم أكن تلميذه، لم أكن تلميذه، وإنما قد قدر أن كنت معزوم في مكان وهو الشيخ جاء فاتغديت معه ومشيت، لكني لم أسمع منه شيئا رغم أن شافه ومن بلده. لكن هكذا تذكر الحقائق. لكن أحيانا الشيخ يبقى سامع أن الناس عمالين يقولوا عنه ويقولوا ويقولوا وهو ساكت. ساكت ليه؟ انفي، انفي واذكر الحقيقة ولا تتورع عن ذلك. لأن الناس في كما ذكرنا في اللقاء الماضي، الناس من دأبهم الغلو في الصالحين، دائما ينسبون لهم ما لا يفعلون، وينسبون لهم ما لم يقولوا، وينسبون لهم أحوال هي أكبر مما هم فيه. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. ونقف مع هذه الكلمة: الشافي هو الله. اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. الشافي هو الله سبحانه وتعالى في زمن انكسرت فيه الأمراض وتنوعت وتعلقت قلوب الناس في الشفاء، فتعالوا لنضع أصولا. أولا، إنما الشافي هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه. وفي الرواية الأخرى: اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت. فهذا اعتقادك أنه لا شافي إلا الله، لا يشفي إلا الله، ولا شفاء على الحقيقة إلا من يشفيه الله. ينبغي أن يكون هذا معتقد. ولذلك من الشرك أن تنسب الشفاء لغير الله، أن تقول الدكتور فلان شفاني، أو الدواء الفلاني شفاني، أو العملية الفلانية شفتني. ولذلك عن أبي رمسة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: إني رجل طبيب، فأرني هذه السلعة التي بظهرك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطعها. قال: لست بطبيب، ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها. في رواية: بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجيله بعض الوفود كان يظهر لهم خاتم النبوة. خاتم النبوة زي ما قلنا كده كان مثل بيضة الحجلة، مثل زر الحجلة، مثل بيضة الحمامة، غدة ناتئة فوق ناغص كتفه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حولها شعرات. فكان اللي يشوفها حاجة يعني بارزة عن جسمه مميز. فالرجل قال له: أنا طبيب، هقطعها. فقال له: دعها، طبيبها الذي خلقها، الله هو الطبيب، الله هو الطبيب. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وقوله الله هو الطبيب، معنى هذا أن المعالج للمريض من الآدميين وإن كان حاذقا متقدما في صنعته لا يسمى طبيبا، إنما الطبيب هو الله، إنما الطبيب هو الله. يقول: لأن الآدمي لا يحيط علما بنفس الدواء، وإن عرفه وميزه فلا يعرف مقداره، ولا مقدار ما استولى عليه من بدن العليل وقوته، ولا يقدم على معالجته إلا مصمما عالما بالأغلب من رأيه وفهمه، لأن علمه في منزلة الدواء كمنزلة العلة في علم الداء، فهو كذلك ربما يصيب وربما يخطئ، ربما يزيد فيغلو وربما ينقص فيلغو. يعني هو علمه في الداء، هو مش عارف الداء قد ايه، وفي نفس الوقت هو مش عارف الدواء قد ايه، هو بيجتهد كل ده بالظن. فاسم الرفيق إذن أولى به من اسم الطبيب، لأنه يرفق بالعليل فيحميه مما يخشى ألا يتحمله بدنه، ويسقيه ما يرى أنه أرفق به. أما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا الخالق البارئ المصور، الله هو الطبيب. فلا ينبغي أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن لا طبيب ولا شافي ولا مصحح على الإطلاق إلا الله وحده، هو سبحانه الذي خلق الداء، وهو سبحانه الذي خلق الدواء، فهو الطبيب. فيتوكل عليه وينقطع إليه ويعتصم به ويلجأ في مرضه وصحته إليه ثقة به، فإن الله قد علم أيام الصحة وأيام المرض، فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته لما قدروا. ربنا قدر إن فلان هيمرض أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، هيعيش هيموت هيشفى، ربنا قدر كل ذلك وهو يعلمه، لا يعلم ذلك إلا الله. فإذا اجتهد الناس على أن يقللوا أيام المرض يوم واحد، ها، لا يستطيعون، أو يزودوها يوم واحد، لا يستطيعون، ما حدش يقدر، وما ينفعش إن احنا نفكر في إن حد يقدر. يبقى الله ها هو الطبيب. اوعى تقول انا طبيب ونقابة الاطباء، الغي. انما اسمه ايه؟ الرفيق. اصح اسم يسمى به الدكتور او المعالج انه يقال له ايه؟ رفيق. وفي قصة اصحاب الاخدود كان الغلام يبرئ الاكمه والابرص، فقال ان انت شفيتني؟ قال انما الشافي هو الله. وقد روي في اثر اسرائيلي ان ابراهيم عليه السلام قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال يا رب فممن الدواء؟ قال مني. قال يا رب فما بال الطبيب؟ قال رجل ارسل الدواء على يديه. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما جاءه مرض الموت قالوا لو اتيناك بطبيب؟ قال ها قد رآني الطبيب. قالوا فماذا قال لك؟ قال قال اني فعال لما اريد. قال لهم لا، الموضوع خلص من زمان. لو اتيناك بطبيب؟ قال قد رآني الطبيب، هو شايفني سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل جلاله. فلذلك ينبغي ان نضع اصولا في قضية العلاج والتطبب. فنقول اولا ان الله هو الطبيب، فيجب على كل مسلم ان يعتقد ان لا طبيب ولا شافي ولا مصحح على الاطلاق الا الله وحده. اثنين، في تناول الدواء، واحنا قلنا الكلام ده في اللقاء الماضي بسرعة، قضية التداوي حكمها ايه؟ وذكرنا الاقوال في المسألة، اقوال الفقهاء في المسألة، وخلصنا في النهاية ان القول الحق في المسألة ان التداوي مباح، ان التداوي ايه؟ مباح. ليه؟ بدليل حديث الجارية السوداء انها لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اني اصرع فاسأل الله ان يشفيني، قال ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنة. فلو كان التداوي واجب، هي لا تخير في الواجب، صح ولا لا؟ لو كان التداوي مستحب كما يقال، لو كان التداوي مستحب فانه لا يرتب اجر على ترك المستحب، بل ترك المستحب مكروه، ترك المستحب مكروه، فكيف وقد ترتب على ترك التداوي الجنة؟ لو كان مستحب ما ترتب على تركه الجنة، صح ولا لا؟ ترك المستحب مكروه وترك الواجب حرام، لازم تبقى عارف القاعدة. ترك المستحب مكروه، فلو كان مستحبا لجاز لها أن تتركه بغير أن يترتب على ذلك أجر، بل بالعكس كان مكروها إن تركته. فلذلك لم يبقى أمامنا إلا المباح، إنه مباح. مباح وتركه أولى، إن التداوي مباح وتركه أولى، ولكن بشروط. قال الحافظ ابن حجر في التعليق على هذا الحديث، حديث إن شئت صبرت ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث فضل من يصرع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة، لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي، لكلام ابن حجر في الفتح، يقول إيه؟ أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة، لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. قال برضو في كلام على الترك، أن إيه؟ فمن تداوى فلا إثم عليه، ولو حسن النية في تداويه من العزم على إكمال الطاعة والنشاط في العبادة والقيام بما أوجبه الله عليه من الحقوق أجر على تداويه. وإن ترك التداوي صبرا ورضا بقدر الله أجر على تركه للتداوي، مع اشتراط الرضا والصبر وعدم التضجر من المرض لمن أراد أن يترك التداوي. أما من لم يستطع تحقيق الرضا والانشراح والفرح بالقدر الله فعليه أن يتداوى لدفع الحرج والضيق من صدره، ويكون التداوي في حقه أفضل. أنا بقرأ من كتاب الله هو الطبيب، الكلام ده مهم جدا. إن احنا بنقول إن ترك التداوي أفضل، آه، ولكن على شرط إن يترك التداوي ويبقى راضي وسعيد، يبقى سعيد جدا بالمرض وفرحان به. أما إذا لقى نفسه ضجر لا يداوى ويدفع الضجر. إذا كان عدم التداوي المرض نفسه هيمنعه من أداء واجبات هي أفضل من الركود. يعني مثلا إيه، واحد عنده شوية صداع، والصداع ده مش هيخليه يقدر يعني يقرأ في وردة أو ينزل لصلاة الجماعة أو يستحضر قلبه. طب ما خد برشام للصداع وانزل، الموضوع مش كده. أما الموضوع التاني بقى هو موضوع إيه، وأنا مش عايز أنشر الكلام ده على المسلمين، لكن أحسن أموت يبقى قلت كل اللي عندي. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. وهو إن زرع الكبد وزرع الكلى وزرع القلب وزرع القرنية وزرع مش عارف إيه، الحاجات دي لا أرى لها وجها، وإنت مين عشان ترى ولا ما تراش أنا مش مهم. لكن القضية في إيه، إنه مجرد بيطلب طول العمر بس. يعني تجد مثلا بتوع زراعة الكلى، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. انا ما بقولش انه حرام، انا بقول يجوز بشرط انه ما يشتريهاش بفلوس، وانما تكون تبرعا، لان بيع الاعضاء الادمية حرام قولا واحدا. بلاش قولا واحدا، دي حرام. بقول ايه، ان بيظل طول عمره مريض. صح يا ابني ولا لا؟ الناس الاطباء يقول يعني اللي بيزرع كلى او يزرع كبد او يزرع مش عارف ايه بيفضل طول عمره، طول عمره مريض، بيقعد ياخد أدوية طول عمره عشان الجسم ما يطردش العضو الجديد ده، ويفضل أدوية عشان يظبط مش عارف ايه، يفضل طول عمره. طب انت عايز ايه؟ كثيرون ممن في المستشفيات يعني مثلا مرضى السرطان، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض وانزل برد السلامة والرضا على قلوب المبتلين من المسلمين، بيفضل يجاهد ويحارب ويعمل، ما انت في الاخر هتموت هتموت هتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتم. عشان كده الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله آخر أحواله أنه ترك التداوي، يعني واجتمعت عليه الدنيا، أنه هو خد علاج كيماوي، وقولوا الإخوة بتوعنا الله يكرمهم بتوع الحجامة، يا شيخ احنا هنعالجك بالحجامة، قال له أقبل على شأنك قدام عيني وأنا أسمع. راح له قال له أنا بحجم والحجامة هتجيب نتيجة وأنا مجرب، قال له أقبل على شأنك، يعني توكل على الله شوف شغلك بعيد عنه يعني. ورفض أن يفعل شيئا وصبر حتى لقي الله عز وجل. أرجو أن يكون لقي الله صابرا محتسبا شهيدا إن شاء الله. يبقى الأمر الأولاني أن الطبيب هو الله، وأن نسبة الشفاء إلى غير الله شرك. اثنين، أن التداوي مباح وتركه أفضل، ولكن من وجد في نفسه ضجرا أو عطله المرض عن طاعة هي أفضل من الصبر على المرض فليتداوى وليأتي طاعته، بدليل أنها قالت فإني أتكشف فاسأل الله لي ألا أتكشف، فسأل الله عز وجل لها. ثم يتناول الدواء ويستعمله كما يستعمل جميع الأسباب بمجرد الأمر. ثلاثة، أن الإنسان يتداوى طاعة للأمر، طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، نيته في تناول الدواء طاعة لأمر الرسول صلى الله عليه. تداووا عباد الله فإن الله إن أوصله إلى الدواء برئ، وإن حجبه بمانع يمنعه وقدر بموته لم ينفعه، لكنه مأجور على ما أمر به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتداوى. يبقى الإنسان لو خد الدواء ومات هو مأجور بإيه؟ بفعل الأمر، عشان هو تداوى مش عشان يشفى بس، وإنما طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى هنا الشروط البرء أو الشفاء أو العافية، واحد إن أصيب دواء الداء، يعني يبقى يعرف الداء صوابا. وأكثر ما يعاني منه المسلمين اليوم الخطأ في التشخيص، إنه ما يعرفش الداء إيه، وإنما يعالج على الظن، وهذا هو الخطر. يبقى لازم الصواب في التشخيص، اثنين الصواب في وصف الدواء، فإن أصيب دواء الداء يعني جاء الدواء صوابا، برأ بإيه؟ بإذن الله. يبقى حاجتين، معرفة الداء، اثنين معرفة الدواء، ثلاثة إذن الله بالشفاء. فإن أصيب دواء الداء برأ بإيه؟ بإذن الله، أن يأذن الله بالشفاء. وإلا لو لم يأذن الله بالشفاء وأخذ أدوية الدنيا كلها فإنه لن يشفى، لن يشفى. وكم من حالات أنت رأيتها أن إنسانا أخذ دواء وآخر أخذ نفس الدواء، الأول عوفي والثاني مات أو زادت علته، موجود عمليتين دول دخلين الاثنين مع بعض، نفس المعالج ونفس المستشفى ونفس العلاج، واحد مات والثاني شوفي وعوفي. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أربعة في أصول التداوي، أن الأدوية المستعملة لا توجب شفاء، إنما هي أسباب ووسائط يخلق الله عندها فعله، وهي الصحة التي لا يخلقها أحد سواه. إنما الأدوية والعقاقير جمادات فكيف تخلق؟ شوف الكلام، الأدوية والعقاقير اللي انت بتاخدها دي جماد، جماد ليست فيها حياة، فكانت هي نفسها فيها حياة فكيف هي تخلق؟ فلذلك هي وسائط، حين تؤخذ يخلق الله بها الشفاء، فلا بد أن تعتقد ذلك. قال إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، سبحان الله العظيم. يجب على الداعية أن يكون فطنا، ولذلك اشترط أو ذكر العلماء لما استقصوا أحوال الأنبياء في صفات الأنبياء الفطانة، أن يكون النبي فطنا، فكذلك تكون هذه الصفة مطلب شرعي في الدعاء، أن يكون الداعية فطنا، فطنا يعني ذكي بيفهم لماح. دايما أقول إن الداعية في زماننا ينبغي أن تكون له مؤهلات خطيرة جدا، لأن أكثر الناس حين يحكي لك قصة، أي قصة، بيستفتيك في الفتوى، بيستشيرك في مشكلة، بيسألك على حاجة، بيطلب منك حاجة، أبدا لا تجد في عصرنا إلا نادر، والنادر لا حكم له إلا من رحم الله، اللي بيقول لك الحقيقة. كل الناس بتقول لك نص الحقيقة، تلت الحقيقة، ربع الحقيقة، والباقي على الداعية أن يكمل السيناريو من خبرته في الحياة. كثيرون هم الذين يظهرون أمام الداعية أو أمام المفتي أو أمام الشيخ، يعني من يستفتونه أو يستشيرونه، يجتهدون أن يظهروا بالمظهر اللائق لا على الحقيقة. وهنا تعمل الفطنة والبصيرة عملها، أن يكون الداعية موهوبا موفقا، أن يفهم القضية من أصولها، وأن يلمح من أوساط الكلام ما يفسر به أحوال السائل. لذلك لما قال له ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، لاحظ إن هو لا ده كده بقى مش مؤمن، ده عنده مرض أخطر من عمى العين اللي هو عمى القلب الكفر. قال له إن أنت آمنت بالله دعاه إلى الإيمان. لذلك دايما نقول في الدعوة برضو إن احنا لازم نكون محترزين ومهتمين ومركزين في قضية الأولويات، إن أنا أتكلم في إيه الأول، أدعو لإيه الأول. أرضى فوجئت في منطقة من المناطق في إشكال قسم الدعوة وشتت الدعوة وفرق الإخوة على مسألة نظرية بحتة في مسألة ترك بعض أركان الإسلام وإنها مخرج من الملة ونشغل من الملة، وهذه القضية عالجناها من زمان. يعني النهاردة للناس اللي هي مقومة الدنيا ومش مقعدها في قضية بعض المباني، مباني الإسلام يعني أقصد، القضية مش جديدة النهاردة، اللي بيتكلموا فيه النهاردة في موضوع الإرجاء وموضوع الكفر وموضوع قضية قديمة وكلمنا فيها بمنتهى البساطة في شريط الصلاة. فاكرين لما قلنا الناس مختلفين ترك الصلاة كافر ولا مش كافر، ومثالهم زي واحد سواق تاكسي ماشي بالليل صدم واحد موته، خدوا سواق التاكسي حطوه في السجن، يوم القضية لقوا سواق التاكسي مات، وقف وكيل النيابة يقول أطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، والمحامي يقول المتهم بريء والمتهم ميت. هي دي القضية، على مالي يقول كافر والتاني يقول مش كافر والمتهم ميت، هاتوا يصلي وتبقى حلت المشكلة. وصلت؟ هي دي القضية، ان احنا بدل ما قاعدين نتخانق في وهم. يعني عارفين القصة اللي كانت بتستار النهاردة ايه؟ واحد حطوا السيف على رقبته ويقولوا له صلي وإلا قتلناك، يقول مش هصلي، انا مش معترف بالصلاة دي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اقتلوني بقى. ده يبقى مسلم ولا مش مسلم؟ الكلام ده مش موجود، لا يمكن، مستحيل ان واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اقتلوني مش هصلي. في حد يقول كده؟ هيقول صلي، هيصلي، مش ممكن يقول كده. يعني انت بتقول لا عندنا ابويا بيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وما بيرضاش يصلي، لكن لو حطينا السيف على رقبته هيصلي وابوه يصلي كمان. فانا بقول تصور مساله مش موجوده واقامه المعارك عليه. طب ما تعالوا بدل ما احنا قاعدين نتخانق ننشغل على الناس، نخلي الناس يصلوا تبقى اتحلت المشكله. الصوفيه اللي بينزلوا القبور وبيعملوا موالد، دول كفار ولا مش كفار؟ في عذر بالجهل ولا فيش عذر بالجهل؟ طب ما تعالوا ندعوهم الى التوحيد وتبقى اتحلت المشكله، وبداش ننشغل ان احنا نخانق في بعض. تعالوا نخانق بقى في البدعة ونخانق في الكفر ونجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.